الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه إن شاء الله تعالى سيرة موجزة للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذه إطلالة على عصر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وعلى بيئته. فلا شك أن هناك علاقة وثيقة وصلة وطيدة بين المرء وبيئته التي عاش وترعرع فيها، وبين الصفات التي تميز شخصيته. لذلك فمن الضروري عند دراسة شخصية من الشخصيات إلقاء الضوء على الزمان والمكان اللذين وجدت فيهما تلك الشخصية، وبخاصة أولئك الذين يعيشون أحداث عصرهم ولهم صلة بمشكلات ذلك العصر. وعلى رأس هؤلاء الدعاة والمصلحون والعلماء، فكما أن لهؤلاء العلماء أثراً واضحاً في مجتمعاتهم وأهل عصرهم تربية وإصلاحاً ونشراً للخير والفضيلة، فإن للعصر وأحداثه أيضاً تأثيراً بالغاً فيهم من حيث نوع المشكلات والأدواء التي يهتمون بمعالجتها والطريقة التي يسلكونها في ذلك، وما يرونه أولى بصرف العناية إليه من غيره، وكذا من ناحية نظرة حكام ذلك العصر للعلم وأهله، ومدى تجاوبهم مع رسالة العلماء في الإصلاح والتعليم، إلى غير ذلك من الأمور التي لها أثر مباشر على أهل العلم ودعوتهم. ومما لا شك فيه أن للبيئة تأثيراً كبيراً على الإنسان، وكما يقولون إن الإنسان ابن بيئته، ولكن هذا التأثير يختلف باختلاف الأشخاص، فبعضهم يتأثر بالتقاليد والعادات ولا يستطيع الخروج منها، والبعض الآخر بما له من قوة في الإصلاح والعودة إلى الطريق المستقيم لا يابه في سبيل ذلك بالتنكيل والتعذيب. ولم يخرج عن أحكام البيئات الضالة إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك المصلحون والمجددون الذين ثاروا على ما توارثوه من عادات وتقاليد ليست من الحق في شيء. ومن هؤلاء المصلحين الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، فقد نادى بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كان التقليد والتعصب المذهبي هو السائد، وتظهر لنا آراؤه وأفكاره من خلال ثروته العلمية المتنوعة، وعليه فلا بد لنا من الحديث عن العصر الذي نشأ فيه ابن قيم الجوزية رحمه الله مؤثراً ومتأثراً، حتى يظهر لنا من خلال دراسته عوامل تكوين شخصيته ومعالم منهجه. والنظر في ذلك يبدأ به بالنظر في الحالة السياسية. وقد عاش الإمام ابن القيم رحمه الله في الشام في أواخر القرن السابع ومنتصف القرن الثامن الهجري، ولد سنة 91 و600، وتوفي سنة 51 و700. ولو عدنا إلى ما قبل مولد الإمام ابن القيم رحمه الله بفترة ليست بالبعيدة، لوجدنا أن العالم الإسلامي قد مني بكارثة مروعة، وذلك حين اجتاحت تتار العالم الإسلامي واستولوا على بغداد عاصمة الخلافة، وقتلوا خليفة المسلمين المستعصم بالله، حتى بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات كأنها التلول، وذلك في سنة 56 و600، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث تلك السنة. ثم ما كان بعد من لطف الله جل وعلا بالعباد والبلاد حين رد كيد هؤلاء الغزاة، فهزموا شر هزيمة على يد الملك المظفر قطز سلطان مصر في ذلك الوقت، وذلك بعد أن استولى التتار على معظم مدن الشام وفي عزمهم الزحف إلى مصر، فكانت هزيمتهم في سنة 58 و600، وجاءت البشارة ولله الحمد على جبره المسلمين بلطفه وهو اللطيف الخبير. كما أن العالم الإسلامي تعرض أيضاً للغزو الصليبي الحاقد، فاستولى الصليبيون على كثير من ديار المسلمين، واستمرت الحروب بينهم وبين المسلمين قرنين من الزمان، يصيبون من المسلمين ويصيب المسلمون منهم، إلى أن من الله جل وعلا وله الحمد بتطهير البلاد منهم في سنة 90 و600 قبل مولد الإمام ابن القيم بسنة، على يد الملك الأشرف خليل بن قلاوون، فما حلت سنة 90 و600 إلا وقد فتحت عكا وبقية السواحل التي كانت بأيدي الفرنج من مدد متطاولة، ولم يبق لهم فيها حجر واحد، ولله الحمد والمنة. تلك أهم المؤثرات السياسية الخارجية التي تعرض لها العالم الإسلامي وبخاصة مصر والشام في ذلك العصر، وما تركته تلك الحروب من آثار على العالم الإسلامي آنذاك، كان من أهمها إحياء روح الجهاد في نفوس الأمة والرغبة في التضحية وبذل النفس في سبيل الله جل وعلا، ومنها توحيد الصفوف عند نزول المحن والشدائد، بخاصة إذا كان الخطر المحدق يهدد الإسلام والمسلمين. ومن الآثار أن تلك الحروب كشفت عن بعض المنافقين أعداء الإسلام وأهله من الرافضة والنصارى وغيرهم ممن كانوا عوناً لأعداء الإسلام، وكان أشهر هؤلاء جميعاً الرافضة وعلى رأسهم ابن العلقمي، وكان وزيراً للدولة حين ذاك، فإنه اجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان إلى أن لم يبق منهم سوى 10,000، وقد كانوا 100,000. ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال، وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك كله طمعاً في أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضية، وأن يقيم خليفة من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتين. وبالرغم من أن هذه الأحداث كانت سابقة لمولد ابن القيم رحمه الله، إلا أنه أفاد منها واستوعب دروسها جيدا، فكان يحذر المسلمين من هؤلاء المنافقين الذين يتربصون بالإسلام وأهله الدوائر، ويبين خطرهم على الإسلام وأهله، ويقول رحمه الله في حق الرافضة: وهل عاثت سيوف المشركين، عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذريته ودويه من التتار إلا من تحت رؤوس الروافض؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف وقتل ثروات المسلمين ثروات كل شيء أعلاه والجمع ثروات، وقتل ثروات المسلمين وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسبب الروافض ومن جرائهم؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة. وهكذا أفاد الإمام ابن القيم رحمه الله من أحداث التاريخ في دعوته. ومن هنا يتأكد لنا إلى أي حد كان الإمام ابن القيم رحمه الله متأثر بأحداث عصره، وإلى أي حد استطاع أن يسخر دروس هذه الأحداث في خدمة أهدافه ومبادئه، وكيف اشتعلت غيرته الدينية رحمه الله على حرمات الإسلام التي انتهكت، وعلى صفوة علمائه وعباده الذين راحوا ضحية حقد الرافضة وكيدهم للإسلام وأهله. تلك أبرز الآثار التي تركتها هذه الحروب على المسلمين في ذلك العصر. تلك أهم المؤثرات الخالدية في الظروف السياسية للدولة. أما أوضاع الدولة وسياستها الداخلية في تلك الفترة، فقد خضعت مصر والشام لحكم المماليك فترة طويلة من الزمن، والمماليك أصلهم من الرقيق الذين كان حكام الدولة الأيوبية ومن قبلهم العباسيون يشترونهم، حتى جاء عهد الملك نجم الدين أيوب فاستكثر من المماليك واتخذهم جنوده وأعوانه. أما عن قيام دولة المماليك فإنه لما توفي الملك الصالح أيوب سنة 47 و600 متأثرا بمرضه، فيما كان منشغلا بقتال الفرنج عند المنصورة، استدعي ابنه المعظم توران شاه من الشام وبوع له بالملك، وقاتل الفرنج قتالا عظيما، إلا أن مماليك أبيه قتلوه وأقاموا عليهم عز الدين أيبك التركماني ولقبوه بالملك المعز، وكان ذلك في سنة 48 و600. فقضى المماليك بذلك على آخر سلاطين الدولة الأيوبية، وأقاموا أول سلاطين دولتهم عز الدين أيبك. وفر سماع الأمراء الأيوبيين في الشام بمقتل توران شاه، ثارت ثورتهم وأخذوا يستعدون لغزو مصر والقضاء على دولة المماليك الناشئة. وظل الأمر متوتراً حتى تم الاتفاق بين المماليك والأيوبيين على اقتسام السلطة بينهم، مصر وفلسطين حتى نهر الأردن مع غزة والقدس للمماليك، وبقية بلاد الشام للأيوبيين، وذلك سنة 51 و600. ثم لما هزم الله التتار على يد المماليك بعد أن فر الأيوبيون من أمام التتار، استقرت الأمور نسبياً للمماليك في بلاد الشام، وأصبح نواب الشام بالرغم من تمتعهم بالسلطان والنفوذ تابعين لسلطة المماليك بالقاهرة التي كانت عاصمة الدولة ومقر الحكومة آنذاك. وبذلك أصبحت الشام كانت موطن الإمام ابن القيم رحمه الله، أصبحت الشام خاضعة في حكمها لسلطة المماليك، والسلطان يستنيب على الشام من شاء من الأمراء. ثم أصبح مماليك مصر سادة الشام بعد انتصارهم الكبير على المغول في عين جالوت، وأصبحت سوريا بكاملها اعتبارًا من ذلك التاريخ مقاطعةً ملحقةً بدولة مصر، وعلى رأس هذه الدولة المماليك الترك الذين أثاروا على سادتهم من سلاطين الأيوبيين. ثم إنه تم على يد المماليك إعادة منصب الخلافة، ذلك بعد أن ظل منصب الخلافة شاغراً منذ مقتل الخليفة المستعصم على أيدي التتار سنة 56 و600. ففي سنة 59 و600 خرج المستنصر بالله أحمد بن الظاهر من معتقله ببغداد، ثم قدم على الظاهر ببرس في مصر، وبعد ثبوت نسبه بايعه الملك الظاهر والقاضي والوزير والأمراء، وخطب له على المنابر وضرب اسمه على السكة، والسكة حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير. ثم قلد الظاهر بيبرس السلطة في السنة نفسها، فكان ذلك بمثابة اعتراف رسمي بشرعية حكم الدولة المملوكية آنذاك. ولكن هل كان لمنصب الخليفة هذه المرة قيمة فعلية، أم أن ذلك لم يكن إلا أمراً شكلياً يضفي على سلطة المماليك وحكمهم للبلاد الصبغة الشرعية فحسب؟ الواقع أن الأمر لم يكن إلا شكلاً، مع خلوه من كل مضمون حقيقي لصفة الخليفة وممارسته لصلاحياته في حكم البلاد. وقد أحس الإمام ابن القيم رحمه الله بمرارة هذا الأمر، وتأسف لما وصل إليه حال الخليفة في تلك الأيام، فأخذ يعبر عن ذلك في مؤلفاته وكتاباته، فقال مرة في معرض ذمه للمعرضين عن نصوص الوحي المقدمين عليها آراء الرجال: أنزلوا النصوص منزلة الخليفة العاجز في هذه الأزمان، له السكة والخطبة، وما له حكم نافذ ولا سلطان. وهكذا يتأثر الإمام ابن القيم رحمه الله مرة أخرى بأحداث مجتمعه، فلا يجد إلا قلما يصور به بعض تلك الأحداث، لافتا بذلك الأنظار إلى وضع خاطئ ومرض يحتاج إلى علاج. والواقع أن الأمر بالنسبة للخليفة لم يقف عند مجرد إهماله وتدبير الأمر دونه، بل تعدى ذلك إلى إهانة السلطان له، بل واعتقاله وتشريده. فقد استهلت سنة 37، والخليفة المستكفي بالله قد اعتقله السلطان الملك الناصر ومنعه من الاجتماع بالناس، ولم تستهل السنة التي بعدها إلا والخليفة المستكفي منفي ببلاد قوص، ومعه أهله وذووه ومن يلوذ به. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما التنافس والتناحر بين سلاطين المماليك، فالأمراء والسلاطين الذين حكموا البلاد في تلك الفترة كانوا في حالة يرثى لها من التناحر والتطاحن والتنافس والتقاتل فيما بينهم، فإن هؤلاء المماليك الذين كانوا أرقاء في خدمة السلاطين وصل أكثرهم إلى مناصب مرموقة، وكثر اتخاذ الأمراء منهم، ومن ثم أصبح كل واحد منهم يتطلع إلى الجلوس على كرسي السلطة ولا يرى لغيره ميزة في التقدم عليه واعتلاء السلطة دونه، فأخذ كل واحد من هؤلاء يقوي من أمر نفسه ويكثر من المماليك حوله، حتى إذا سنحت فرصة انقض على السلطان القائم فقتله أو سدنه أو نفاه، ثم يحل محله في حكم البلاد. ولم يكن الطمع في السلطة وحده هو الدافع إلى التخلص من السلطان القائم، بل إن مجرد عدم رضا الأمراء عن السلطان أو خوفهم من بطشه بهم كان مسوغاً كذلك لإقصائه أو التخلص منه. ومن يستعرض تاريخ تلك الدولة يجد من ذلك عجباً، إذ إن العدو على السلطان القائم وقتله أبشع قتلة، إذ إن العدوى على السلطان القائم وقتله أبشع قتلة لم يكن أمراً مستغرباً آنذاك، حتى إن كل واحد منهم كان يتوقع أن يأتي دوره في أي لحظة، وكان لا يستبعد ذلك. فالأمراء الذين قتلوا المظفر قطز ظلماً وعدواناً، قيل إنهم لما قتلوه حار الأمراء فيما بينهم في من يولون الملك، وصار كل واحد منهم يخشى غائلة ذلك وأن يصيبه ما أصاب غيره سريعا. ثم اعتلى كرسي السلطنة في الفترة من سنة 48 و600 إلى سنة 84 و700، وهي 36 عاما، هي فترة حكم دولة المماليك الأولى. اعتلى كرسي السلطنة في تلك الفترة 29 حاكماً، قتل أكثرهم أو خلع، وقليل منهم توفي أو اعتزل. فتلك هي أبرز السمات المميزة للناحية السياسية التي عاشتها تلك الدولة. أخطار خارجية محدقة بالدولة تمثلت في حروب التتار والصليبيين ضد الدولة، ومناوشات وعداوات بين المماليك في مصر والملوك الأيوبيين في الشام، عقب قضاء المماليك على آخر ملوك الأيوبيين، تناحر وتقاتل بين سلاطين الدولة أنفسهم، مع ضياع سلطة الخليفة في وسط هذه الأحداث وعدم تمكينه من القيام بأعباء الخلافة أو تصريف شيء من أمور الدولة. ولا يخفى ما خلفته تلك القلاقل والاضطرابات من آثار على الناس في ذلك الوقت، من عدم الأمن والاستقرار وارتفاع الأسعار وغلاء الأقوات، مع حرمان الناس من المشاركة في حكم بلادهم، إذ كان ذلك لطائفة المماليك دون غيرهم، إلى غير ذلك من الأوضاع السيئة التي كان لها أسوأ الأثر على حياة الناس حين ذاك. الدولة العربية الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد بني أمية كانت دولة موحدة ولها قوتها ونفوذها، غير أن الصراع الذي نشأ بين الأمويين والعباسيين كان الشرارة الأولى في تفتيت هذه الوحدة. ومن جراء ذلك قامت الدولة العباسية في الشرق والأموية في الغرب، وظهرت ممالك صغيرة يحكمها أمراء من العجم والمماليك. فهذا الانقسام أضعف الدولة الإسلامية، ولم يكن للخلافة في ذلك الوقت إلا الاسم والرسم، فالكلمة العليا والحكم النافذ كان للمتقلبين من العجم والمماليك أمثال الأتراك السلاجقة. وفي حالات نادرة يحاول الخليفة استرجاع شيء من العز الذي ولى، حتى كانت نهايتهم على أيدي التتار سنة 56 و600. ففي عام 56 و600 مني العالم المسلم بحادث رهيب تحطمت فيه دولة الإسلام وزالت معالمها. هذا الحادث هو استيلاء التتار الذين جاءوا من شمال الصين إلى بغداد وقتلوا الخليفة والعلماء، وكانت القتلى 1,000 و800,000 وكسرى، ما يقرب من 2,000,000 مسلم. وهذا الحدث كان هناك حدث لا يقل شؤماً عنه، وهو الحروب الصليبية من سنة 90 و400 إلى سنة 90 و600، راح ضحيتها أعداد هائلة من الأرواح. قال ابن الأثير في أحداث ذلك العصر: لقد بُلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يُبتلى بها أحد من الأمم، منها ظهور هؤلاء التتر قبحهم الله، أقبلوا على المشرق ففعلوا الأفاعيل التي يستعظمها كل من سمع بها، ومنها أيضاً إلى الأحداث التي مُنيت بها الأمة خروج الفرنج لعنهم الله من المغرب إلى الشام، وقصدهم ديار مصر، وملكهم ثغر دمياط من بلاد مصر، وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم. تدفق هؤلاء التتار من الشرق يغزون العالم، على وجه الخصوص البلاد الإسلامية، أثاروا الرعب في قلوب الناس بما قاموا به من أعمال التخريب والتدمير والتقتيل. ويصف ابن الأثير فظاعة أعمال التتار بقوله: لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها، كارهاً لذكرها، فأنا أقدم لها رجلاً وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي. إن هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل: إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن، يعني إلى عصره، لم يبتلى بمثل هذه المصيبة، لكان صادقاً، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء يعني التتار لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة. فإن قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان، ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر كسمرقند وبخارى وغيرهما، يملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره. ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكاً، ويفرغون منها تخريباً وقتلاً ونهباً، ثم يتجاوزونها إلى الري وهمدان وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق. في أقل من سنة هذا ما لم تسمع بمثله الدنيا. ومضت طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد، وهذا ما لم يطرق الأسماع مثله. فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة، إنما ملكها في نحو 10 سنين ولم يقتل أحدا، إنما رضي من الناس بالطاعة. وهؤلاء ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه، وأكثره عمارة وأهلا، وعادل أهل الأرض أخلاقا وسيرة، ملكوها في نحو سنة ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم. وأما عن ديانات هؤلاء التتار وبعض عاداتهم، فأقول ابن الأثير: أما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيئا، يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها، ولا يعرفون النكاح، بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال، فإذا جاء الولد لا يعرف أباه. ومن الأسباب التي انتهت باستيلاء التتار على بغداد الضعف والتفكك العام الذي طرأ على الحياة في بغداد، فالخلافات التي كانت بين الحكام ووجود أجناس غير عربية مما أدى للتعصب للجنس، وكذلك الخلافات المذهبية في مسائل العقيدة خاصة التي كانت بين أهل السنة وبين الرافضة، كل هذه الخلافات التي كانت دائرة في ذلك الوقت، ومنها الخلاف الذي بين أهل السنة والروافض، فإنه أدى بالوزير مؤيد الدين محمد ابن العلقمي، وكان من الرافضة، أدى به إلى تدبير مؤامرة على المسلمين، فكتب إلى هولاكو خان ملك التتار أن يغزو بلاد المسلمين. قال ابن كثير معللاً سبب إقدام ابن العلقمي على هذا العمل المشين، فكان هذا مما أهاجه، يعني الخلاف بين أهل السنة والرافضة، أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد. لهذه ولغيرها كان الطريق ممهداً للتتار لغزو بغداد وسقوطها على يديه، بعد أن عاث في الأرض فسادا من القتل والدمار، فأزال التتار معالم الحضارة الإسلامية المشرقة، وكان سقوط بغداد سنة 56 و600. وأما الإفرنج، كان من أسباب ظهور الإفرنج سوء الحالة الاقتصادية في أوروبا، فهذا دفعهم إلى الغزو وغزو بلاد المسلمين. ضللهم بعض من الرهبان بأن الشرق الإسلامي أرض الثروة والذهب، فخرج هؤلاء الصليبيون في سنة 90 و400 واستولوا على بلاد الشام وعلى مدنها الساحلية. والحروب الصليبية هي حركة كبرى نبعت من الغرب الأوروبي النصراني في العصور الوسطى، واتخذت شكل هجوم حربي استعماري على بلاد المسلمين وبخاصة في الشرق الأدنى بقصد امتلاك تلك الديار المسلمة. انبعثت هذه الحركة عن الأوضاع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية التي سادت غرب أوروبا في القرن 11، واتخذت من استغاثة النصارى في الشرق ضد المسلمين ستاراً دينياً للتعبير عن نفسها عملياً بأوسع نطاق. وقيل إن من العوامل التي دعتهم إلى هذا الغزو أن الفاطميين في مصر لما رأوا من قوة السلاجقة واستيلائهم على سائر بلاد الشام لم يبق أمامهم إلا مصر، فأوجسوا خيفة فدبروا مؤامرة بأن كاتبوا الفرنج ليستولوا على الشام حتى يحال بينهم وبين المسلمين. فهؤلاء الروافض كما كانوا من قبل سبباً لضياع البلاد الإسلامية وسقوط الخلافة، كانوا أيضاً سبباً لقدوم الصليبيين وتمكينهم من بلاد الشام. ومهما كانت الأسباب، فإن الصليبيين قد اندفعوا إلى بلاد المسلمين، وفي سنة 92 و400 سقط بيت المقدس، وفي مدة أسبوع بلغ عدد القتلى من المسلمين علمائهم وزهادهم ما يربو على 70,000، وفي سنة 83 و500 دارت الحرب وهبت رياح النصر، وانتصر جيش الإسلام بقيادة صلاح الدين الأيوبي وهزم الغاصبين الصليبيين واسترد بيت المقدس وكثيراً من مدن الشام، غير أن الطابع العام الذي كان يسود ذلك العصر هو عدم الاستقرار، فالحرب ظلت بين الصليبيين والمسلمين قرنين من الزمان حتى طردوا يعني الصليبيين نهائياً في سنة 90 و600 على يد الملك الأشرف خليل ابن المنصور قلاوون. لا شك أن تلك الأحوادث وإن كانت سابقة من حيث الزمن على ميلاد الإمام ابن القيم، إلا أنها تركت أثراً كبيراً في نفسه. فالصراعات المذهبية العنيفة بين أهل السنة والرافضة من جهة، وما صنعه النصارى واليهود والرافضة من مساعدة للتتابع للقضاء على الإسلام وأهله من جهة أخرى، وغير ذلك كثير، جعل ابن القيم رحمه الله ثائراً على هذه الفرق وغيرها من فرق الضلال، كاشفاً عن مخازيهم ومحذراً بالحيطة منهم، مبيناً كل ذلك في مؤلفاته رحمه الله. فعن الرافضة يقول رحمه الله: ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كان الروافض أعوانهم على الإسلام والمسلمين، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية، وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاك وذويه من التتار إلا من تحت رؤوس الروافض؟ هل عطلت المساجد وحرقت المصاحف وقتل ثروات المسلمين وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسبب الروافض ومن جرائهم؟ كذلك مظاهراتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة. وأما عن أهل الكتاب فقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله انحرافاتهم وضلالهم في كتابه القيم هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. فهذه إلمامة بالحالة السياسية قبل وأثناء حياة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا شك في تأثير ذلك فيه في سلوكه وفي تفكيره وفي علمه، وبالتالي في دعوته ومصنفاته ومؤلفاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.